والآن مع الشريط الثاني.
موضوع فقه الجماهير موضوع يحتاج قلت لكم تفصيل، لكن سأشير إشارة سمعتموها مني سابقا لكن أعيدها، هذا موضعها. الشيخ جعفر إدريس وهو أحسبه الله حسيبه من الدعاة الصادقين ولا أزكي على الله أحدا، وممن عرف بسلامة منهجه واعتداله ووسطيته والتزام بمنهج أهل السنة والجماعة، كان يوم من الأيام يتحدث عن موقف من المواقف في أمريكا أمام الشباب العرب هناك والمسلمين، فيبدو أن الموقف الذي اتخذه الشيخ بعد الدراسة كان قوي، فضج الناس عليه، ضجت الجماهير، هذا فقه الجماهير. اتق الله يا شيخ لا يجوز. طبعا الشيخ يعرف أن موقفه كان مدروس ودراسة شرعية، وعرف أنه لا يوافق أهواء بعض الناس الذين احتجوا عليه، فقال كلمات عجيبة. قال لهم: أنتم لا ترضون للعالم أن يكون بوقا للدولة أو السلطان؟ قالوا نعم. قال: أنا لا أرضى لنفسي أن أكون بوقا للجماهير، أنا لا أرضى لنفسي أن أكون تبعا لكم. فنقلت هذا الكلام لما سمعته وقرأته عن الشيخ لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأذكر هذا عام 1412 في مكة، وكان حاضر المجلس بعض المشايخ. قلت له: يا شيخ، سمعت الشيخ جعفر إدريس قال كذا وكذا. قال: صدق. وأنا أقول، يقول الشيخ، العلماء ثلاثة: عالم دولة، هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين، ماذا تريد الدولة؟ جاهل. وعالم أمة، هكذا قال الشيخ، ماذا يريد الناس؟ جاهل. وعالم ملة، وهو الذي مع الحق مع الشرع. ورضيت الدولة أو غضبت، أو رضي الجماهير أو غضبوا. فحقيقة وجدت على كلامه نور، وسررت بهذا الكلام من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ونقلته في بعض المحاضرات وبعض الكتب. نعم، العالم الحقيقة عالم الملة. ففقه الجماهير لأن الجماهير تضغط على أتباعها. والعجيب أنه تناسب عكسي. تقولون كيف؟ أصل العالم جاء ليقود الجماهير، ليدل الجماهير على الطريق، لكن العجيب أن بعض هؤلاء يصبح تبع للجمهور. ماذا يريد الجمهور؟ جاهز، أصبح الجمهور هو الذي يقوده. يذكر مثل بريطاني أو إنجليزي يقول: أنا قائدكم، دلوني على الطريق. طيب، إذا كنت قائدنا دلنا أنت على الطريق. هذا بعض حال بعض الناس، هو يظهر أمام الناس، يلقي الدرس، يلقي المحاضرة، قائد، لكن يضغط عليه الجمهور. ترى المسألة خفية ودقيقة وصعبة، يعني يصعب عليه أن يأخذ موقف. نعم، تحتاج تقوى وورع وصدق مع الله جل وعلا وتجرد، لأن مخالفة الجمهور صعبة. بل أقول لكم كما قال بعض العلماء أن أحيانا قد يكون مخالفة جهة ما أسهل من مخالفة الجمهور، لأن الإنسان يخشى على سمعته، يخشى أن يسقط أمام الناس، فتجده يجامل الجمهور، تجده يعرف أن الحق هنا، يعرف أن الحق هنا، لكنه لا يتخذه حتى ما يفقد أتباعه. ترى ليس بالضرورة أن يكون الجمهور قال له قل كذا، لا يلزم، مجرد هو أن يعرف أن هذه الفتوى أو الموقف ستغضب الجمهور عليه وسيخسر الجمهور، يجعل ما يقولها، وهو يعلم بينه وبين ربه أنها الحق وأنها الصدق. إذن دراسة فقه الجماهير وكيف يتعامل الإنسان مع الجمهور والقوى المؤثرة كما قلت من السلاطين والعلماء والدول وغيرها من أقوى ما يساعد على الثبات، فيتوازن الإنسان كما قال الشيخ محمد: عالم ملة، لا يميل هنا ولا يميل هنا، يتبع الحق، يكون الحق أمامه وهو الذي يقود. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. أما ناجيس مرة يبغى يرضي هذا، مرة يبغى يرضي هذا، يبغى مرة يرضي هذا الجهة، ومرة يرضي هذا الناس، ما يصلح، هذا عبث، هذا لا. حقيقة موضوع فقه الجماهير علم مستقل، لا أطيل أكثر من ذلك. بعد ذلك يأتي قريب منه معرفة من هم الجماعة والسواد الأعظم. وجدت كلاما يكتب بماء الذهب للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في جزء الثالث 398، وأنصح كل واحد بمراجعته. هذا يختلف عن فقه الجماهير. من هم الجماعة؟ الجماعة إن إبراهيم كان أمة مع أنه واحد. لماذا؟ لأنه في وقت لم يكن على الحق له فهو أمة. يقول ابن مسعود كما سأقرأ عليكم: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. هذا المعنى يا أخوان يسهل لكم كثير من الأمور ويساعدك على الاضطراد، لأنك إذا عرفت أن الجماعة هي من على الحق قلوا أو كثروا يساعدك على الالتزام بالحق. أما الفهم لو يتصور أن الجماعة والسواد الأعظم هم الكثرة قد يضل الإنسان. اسمعوا لهذا الكلام لهذا الإمام العلامة رحمه الله، يقول: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده. شوفوا عباراته: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم، ما قال جمهور الناس هي الأمة، قال هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض جميعا. ثم قال: قال عمرو بن ميمون في قصة طويلة إلى أن قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: قلت له: أتدري؟ قال: أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة. ثم قرر: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ آخر: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله جل وعلا. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكرهم البيهقي وغيره. يا سلام على هذا الكلام. تلاحظون الآن في تغيرات، طلعت فتاوى جديدة، طلعت أمور ما كنا نعرفها، وقد يكون عليها فئام من الناس. أحل لنا هذه المشكلة نعيم رحمه الله كما نقل عنه البيهقي، ونقلها من؟ ابن القيم. يقول عليه، يقول: إن فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. أنت الجماعة حينئذ، كلام يا أخوان عجيب، لأن المفاهيم مغلوطة. وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم، فقال: أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد ابن أسلم الطوسي وأصحابه. فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور، وجعلوهم عيارا على السنة، وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار. وقد شذ الناس كلهم في زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة. وكانت، لاحظ العبارات، يقول: في زمن الإمام أحمد شذ الناس كلهم، مع أنهم هم الأكثر، إلا نفرا يسيرا مع الإمام أحمد فكانوا هم الجماعة، هذا النفر اليسير. وكانت القضاة، يقول، اسمعوا هذا كلام قديم، مسألة قديمة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. عجيب الله، مفاهيم إيمانية عليها نور. كل هؤلاء المأمون ومن مع المأمون من قضاة ومفتين وأتباع كلهم هم الشاذون هؤلاء، والإمام أحمد ومن معه أفرادهم جماعة. إذا مفهوم الجماعة عندنا خطأ. أحيانا تسمعون في بعض الصحف أن والله هذا ما عليه الجماعة. من هي الجماعة؟ ما هي موازين هذه الجماعة؟ ما هي ضوابط هذه الجماعة؟ يحررها ابن القيم في هذا الكلام البديع العظيم. ولذلك قالوا للخليفة، ولذلك قال المغرضون للخليفة المأمون: يا أمير المؤمنين، أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو الحق؟ سبحان الله، هذا كلام يكرر. بعدين تقول أنت اللي على الحق والبقية باطل. جاءوا للخليفة المأمون قال: تكون أنت وقضاتك والمفتون ومن معك كلهم على الباطل وأحمد هو الذي على الحق، فأوغروا صدره ضده. إذن أيها الأحبة، فلما أحوجنا. ثم يختم هذا الكلام يقول ابن القيم: يقول فأخذه المأموم بالسياق والعقوبة بعد الحبس الطويل، فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهيئ لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إعلام الموقعين 3398. كلام لو ما أخذنا من هذا الدرس إلا هذا الكلام وقفنا عنده لكفى به علما. وأختم بكلمات حتى ما أطيل عليكم، أيضا مما يعين على بإذن الله على الاستمرار طريق الاستعداد للتضحية في سبيل المبادئ والأهداف ورفض المساومات مع الصبر والتحمل طال الزمن أو قصر. ومن أقوى ما يدل على ذلك آية في آية واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظر. هذه الآية واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، ماذا قال لهم؟ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم ختمها ثم اقضوا إلي جاهز. هكذا أن يكون الداعية مستعد للتضحيات، وإلا يا أخي الكريم السلام خير لك، إياك أن تتحمل موقفا لا تستطيعه. جاء رجل بسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وقال له يا شيخ أريد أسألك، لو جاءني أمر بالإيقاف عن الدروس أو المحاضرات أو غيرها أتوقف وإلى ما توقف؟ قال له توقف. قال لماذا؟ قال أخشى أن تفتن وتبتلى فلا تصبر فتضل ويضل الناس خلفك. فقه نعم. قال لا خلاص، إذا أمرت بالتوقف توقف، لأن ما كل الناس يتحملون. فالاستعداد للتضحية هذا ما يعين بإذن الله على الاستمرار في الطريق. أيضا قوة الصلة، وهي آخر نقطة تقريبا في هذا الموضوع، قوة الصلة بالله جل وعلا والالتجاء إليه مع سؤال الهداية والتوفيق والسداد، استهدوني أهديكم، مع الاستعانة بالعبادة على مشقات الطريق، واستعينوا بالصبر والصلاة وكثرة الدعاء والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. وكما تعلمون فاصبر لحكم ربك، يقول الله جل وعلا ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إلى أن قال في آخر الآيات ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، بعد أن ذكر تلك الآية وبعد آية بعدها ذكر هذه الآية. ويقول الله جل وعلا في سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو الطراد. سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. عجيب تأثير العبادة على الاستمرار في الطريق، عجيب. التضرع إلى الله، اللجوء إليه، التوكل عليه، تخلية القلب من غيره سبحانه وتعالى، كل هذا يعين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه، مما يعينكم على مشقات الطريق ويكون سببا لثباتكم واستمراركم واضطرادكم هي العبادة. ففروا إلى الله. بعض الناس إذا جاءته الأزمة فر من الله، هرب من الله جل وعلا، لا، ففروا إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة، فما أحوجنا إلى ذلك. هذه بعض الأسباب المهمة التي اختصرتها فيما يتعلق، وخلاصتها فاستقم كما أمرت. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شيبك يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواتها. قيل وما شيبك منها؟ كما في بعض الروايات قال قوله تعالى فاستقم كما أمرت. الاستقامة أمرها ليس سهل، الثبات على الطريق، الاضطراد على المنهج، خاصة إذا كانت الفتن. حقيقة أكون أكثر وضوحا معكم، يمكن قبل 30-50 سنة الاستقامة أمرها أيسر، لأن عموم المجتمع كان يسهل لك طريق الاستقامة، كانت الفتن لم تفتح على الناس كما فتحت اليوم، كانت المؤثرات محدودة، كانت الضغوط قليلة. أما اليوم فبدأت معركة بين الحق والباطل عظيمة جدا. انظروا الآن ما يكتب في الصحف، ما ينشر في وسائل الإعلام، معركة صعبة شاقة. تحتاج ثبات واضطراد في المنهج، وإن تغير الناس لا تتغير، واعلم أنك أنت جماعة ما دمت على الحق، مع أنك والحمد لله معك خير كثير ومعك خلق كثير. إكمالا لهذا الموضوع، في الأسبوع القادم بإذن الله نتعرض نقطة النقطة أسباب الاضطراب. لماذا اضطرب بعض الناس؟ لماذا تغير بعض الناس؟ حتى نتحاشاها. وكما قال حذيفة أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة الوقوع فيه، وسأذكرها إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى لا نقع في هذا الأمر. أسأل الله لي ولكم الثبات والتوفيق. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة، نحن اليوم إن شاء الله نأخذ موضوع أسباب الاضطراب في المنهج. وحقيقة هذا الموضوع يعتبر من أهم موضوعات هذا البحث، وهو الاضطراد والاضطراب في المنهج. أخذنا في الأسبوع الماضي أسباب الاضطراد، ولكن نحتاج إلى أن نعرف أسباب الاضطراب حتى لا نقع فيها. لماذا؟ لأن الاضطراب فلولا أن صاحبه وقع بسبب من هذه الأسباب ما حدث له ما حدث. فمع أهمية معرفة أسباب الاضطراد نحتاج نعرف أسباب الاضطراب. كما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. أريد أنبه أيضا حتى لا يعتب علي بعض الأخوة قد أستعجل ببعض المسائل، لأن جزء من أسباب الاضطراب هو عكس أسباب الاضطراد. فمثلا إذا قلنا إن من أسباب الاضطراد الإخلاص، فمن أسباب الاضطراب عدم الإخلاص، وهكذا. لكن نظر لأهمية هذه المسائل ولربط بعضها ببعض، بعضها سأقف معه وقفة تناسبه، وبعضها سأشير إلى إشارات فقط، لأن قلت لكم وقفنا عنده في الأسبوع الماضي والذي قبله. لا شك من باب التذكير، ولا تملوا من التذكير في هذا الموضوع أبدا في كل عمل ما يتعلق بالإخلاص، ضعف الإخلاص، عدم الإخلاص، عدم استحضار الاستخلاص. ثانيا، ضبابية الأهداف وعدم تحريرها شرعا، لما تكون إنسان أهدافه غير واضحة. فمثلا طيب، يحب الخير، يحب الإسلام، يريد يخدم الإسلام، تجده شعلة من النشاط في خدمة الدين، لكن أهدافه غير واضحة، ففي ضبابية في الأهداف يرتبط فيه، لأن حتى أدمج بين السببين، فساد الأصل وضعف المنطلقات، ضعف المنطلقات والأصول، وهشاشة الأركان التي بنى عليها دعوته مع قلة العلم وعدم وضوح الطريق. هذه أيها الأحبة قدمتها لتأثيرها. خذوا مثال، أذكر لما قامت دولة الرافضة قبل أكثر من 20 سنة، قام العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهيئة كبار العلماء ببيان منهج أهل السنة بوضوح تام. ما أقول لكم أننا فوجئنا ببعض الجماعات الإسلامية في خارج هذه البلاد تؤيد قيام دولة الخميني، محزن الحقيقة، لكن والله فوجئت بأناس ولدوا في هذه البلاد وتربوا في هذه البلاد ودرسوا على منهج أئمة الدعوة يرون أن في هذه الدولة دولة إسلامية. وكنا نناقش نقول سبحان الله، كيف دولة رافضية تكون دولة؟ فحقيقة حدث خلط، لأن أحيانا نشأة الدولة أو قيامها وإسقاط نظام معين يكون الناس ما ينتبهون للوجه الآخر. فكنا نناقشهم نقول اتقوا الله يا أخوان، وكانوا يناقشون والله ما نشك في صدقهم ولا إخلاصهم، لكن عندهم ضبابية بالأهداف، يحبون الخير، يحبون الإسلام، يحبون الدعوة، ففرحوا، تصوروا أن هذه الدولة لما قامت هي التي ستقوم بنصر الإسلام والمسلمين. فإذا هو يتضح أنها من أشد ما عانت منه الأمة، وتعلمون الأحداث التي حدثت بعد ذلك في الحرم في أقدس البقاع، ما حدث للحجاج سنوات معينة، وما سالت من دماء، أمر واضح يا أخوان، وما أصدرته من بلاء. فكنت أتعجب أقول أين هؤلاء، جماعات إسلامية تؤيد مثل هذا بس لحجة أنها قالت الدولة الإسلامية، وكل دولة ترفع عنها شعار إسلامية، يعني خلاص أصبحت إسلامية. انظر إلى أصلها، انظر إلى كيف قامت، ما هي أصولها. هذا بسبب أيها الأخوان أحدث مشكلة ومحنة وفتنة، والله المستعان. ويتكرر المشهد مرة أخرى في مشاهد متعددة. ما هي أسباب ذلك؟ تفاجأ بدعاة، تفاجأ بجماعات تتوسم فيهم الخير بمواقف محزنة. سبب ذلك ضعف الأصول، ضعف المنطلقات، ضعف منهج أهل السنة والجماعة. أيضا من ذلك نقطة تختلف عن الأولى لكن أرجو أن تتضح بدقة لأننا نعاني منها خاصة في بلادنا، الخلط في تحرير منهج السلف وحبنا لمنهج السلف. قد يقوم من يزعم أنه ينصر منهج السلف فنقصر منهج السلف على بعض آحاده بينما هو في بقية منهجه يخالف منهج السلف، فنتصور أن هذا ينصر منهج السلف وهذا حقيقة. فقصر منهج السلف على بعض آحاده خطأ، منهج السلف أشمل وأعم مما يتصور كثير من الناس. فعدم تحرير منهج السلف وفهم منهج السلف منهج أهل السنة والجماعة يوقع في هذا الخلط. أيضا عدم رسوخ القناعة في المنهج، وقلت لكم من أسباب الاضطراد القناعة بالمنهج، عدم رسوخ القناعة في المنهج، كثرة الشك والتردد والاجتهاد فيما لا مجال للاجتهاد فيه. وهذه إشكالية، يعني الآن عندنا مثلا مسائل عجيبة بدأت الآن الناس عاشوا عليها زمنا وهم على خير وعلى هدى وعلى تقوى وعلى منهج أهل السنة ومنهج السلف ومنهج جمهور الأمة، فوجئنا بأقوال جديدة، ما الذي حدث؟ طيب هذا الشخص نفسه الذي جاءك بهذا القول الجديد كان قبل سنوات مثلا كان يقول بالقول الذي على منهج السلف، معنى ما كانت قناعته راسخة في منهج السلف. لو كان علمه راسخا وقناعته راسخة بهذا المنهج ما تغير بهذه السهولة، لا، لكن كان وجد الناس ربما على شيء فصار معهم. ولما تغير الوضع عند بعض الناس وجاء الصخب الإعلامي وبدأ يطرح طروحات شديدة تغير رأيه. هذه مشكلة من أسباب، فعدم رسوخ القناعة بالمنهج يحدث هذا الإشكال. من أبرز ما نعاني منه الأحداث الواقعة في بلادنا الاستعجال. الاستعجال، ما هو السبب استعجال هؤلاء؟ يعني كانوا على خير يعرفون منهج أهل السنة بعضهم وكنا نعرفهم، سبحان الله ما الذي حدث؟ كيف وقعوا في هذه الفتنة؟ كيف رؤوسهم الآن اقتنعت بهذا البلاء في تفجيرات أو غيرها؟ الاستعجال، سبحان الله. في محاضرة أشرت لكم قبل قليل، محاضرة إن إبراهيم كان أمة، لفت نظري من الدروس العجيبة فيها أن إبراهيم بعد تلك السنوات والجهاد والبلاء وإلقائه في النار يقول الله جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. ما استعجل إبراهيم عليه السلام؟ وذكرت من دروس التي لفتت نظري إبراهيم عليه السلام، مع أننا والله يا أخوان نقرأ القرآن تمام الحمد لله من سنوات، بل تجد الواحد ربما يحفظ الآيات لكن ما يقف ينتبه. وقفت متأملا عند قوله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. طيب هل الصغار أولى بالتحطيم من الكبير؟ الكبير أولى بالتحطيم من الصغير، ثم هو صنم ما يجوز بقاؤه. طيب لماذا إبراهيم أبقاه؟ مجاملة لقومه؟ كلا وحاشا، كلا وحاشا. إذن مراعاة المصالح والمفاسد، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ثم أيضا فرق بين ضرب وقتل أو تحطيم الرئيس وغيره بردة الفعل التي قد تحدث. فلذلك إبراهيم عليه السلام من حكمته وأثنى الله عليه في هذا المقام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، معناه أبقى هذا الصنم الكبير، معناه مستحق، لكن مراعاة المصالح. إذن ممكن قد يبقى الباطل مراعاة لمصلحة أو دفع لمفسدة، مع أنه صنم بل كبير الأصنام أبقاه إبراهيم عليه السلام. ما أحوجنا إلى هذا المنهج العظيم الحقيقة، المنهج النبوي الرائع. بل كان محمد صلى الله عليه وسلم يطوف على الكعبة فيها 360 صنم، أيعجز أن يأتي يرسل واحد من هؤلاء الشجعان الأبطال يقول في الليل حطمها كلها؟ لا، بل حتى جاء المنع بسبها لما ترتب على ذلك مفسدة أعظم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي اليوم الذي يدخل محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة ويطعنها بيده الشريفة يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الاستعجال هو داء الأمة في التفجيرات التي حدثت بلادنا وحدثت في بلاد أخرى، وسبق أن تحدثت عن هذا مرارا. يا أخوة الكرام، هذا العمل، هذا الدين عبودية لله جل وعلا. اقرأوا سير الأنبياء، اقرأوا سير المصلحين، اقرأوا سير الأخيار، ننظر كيف. لا يفهم مني أحد هنا أنني أهون من القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أو من الصدع بالحق، لا، كم والله سرني اليوم، كم سرني اليوم وأنا تأتيني الرسائل تلو الرسائل عن هذا الحفل الذي سيقام في أحد الفنادق. ما قلت سرني الحفل، لا، إنما سرني هذا التفاعل من الناس لإنكار هذا المنكر، تفاعل حقيقة والله يبيض الوجه. من البارحة والرسائل متصلة والناس متفاعلون مع المفتي ومع المسؤولين ومع الإمارة في تلك المنطقة، إنكار للمنكر وعدم السكوت، ومع الهيئة. هكذا يجب أن نكون. حتى بلغني قبيل المغرب، أسأل الله أن يكون الأمر، لأن كل عبر رسائل جوال لا أستطيع أثبت أو أنفي أنه قد ألغي هذا الحفل. نحن واجبنا أن نعمل، واجبنا أن ننكر، واجبنا أن نغير، لكن في حدود. لأفرض جدلا حتى أضع المثال تماما، مع كل ما عملوا هؤلاء الشباب والأخيار والدعاة وطلاب العلم لإنكار هذا المنكر، لأفرض جدلا، وإن شاء الله ما يقع هذا، أسأل الله أن لا يقع، أنه بقي، هل الصحيح أن يدخل هؤلاء بأيديهم ويغير المنكر بأيديهم؟ لا، هذا ليس لكم، هذا للهيئة، هذا لجهات الأمن، هذا للمسؤولين. فإذا قمتم بما تستطيعون وبقي المنكر ليس لكم، لكن لا يعني أيضا تستسلمون. راجعوا المسؤولين، راجعوا العلماء، راجعوا المشايخ، استمروا في المجاهدة. ما معنى إذا قام انتهينا؟ وكم حدث من منكر والحمد لله، وبهذا التفاعل الإيجابي العظيم ألغيت هذه المنكرات. نحتاج إلى هذا النوع، لكن النوع الذي بالحكمة وعلى كلمة طيبة واستمرار وصدع بالحق، ما نيأس. تعرفون بعض الأمور استمرت سنوات ما يأس الناس فيها، وجاءت بعض التغييرات النافعة، وبعد ذلك وقبله الأمر لله من قبل ومن بعد، كما ذكرت لكم هذا عند قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. إذن الاستجال من أعظم الأدواء. أردت أن أقول ما علاقة بموضوع ما بدلوا تبديلا؟ بعض هؤلاء الذين استعجلوا كنت أعرفهم في منهج سليم، نعم كنت أعرفهم على منهج حق، كنت أعرفهم من أحرص الناس على منهج أهل السنة والجماعة. ما الذي حدث لهم؟ لا أشك أن سببه الاستعجال، وإلا ما يشك الإنسان في إخلاص بعضهم، في صدقه، في حماسه لهذا الدين، ما أشك، لكن استعجال إلا يريد يغير بيده. هذا ليس لك، هذا ليس للأنبياء حتى يكون لك، فلن تمل هذا الخطر العظيم. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أيضا الفردية وعقلية الأنا، عقلية ما أريكم لما أرى، وسياسة مع كل أسف إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، تهميش الآخرين وبخاصة العاملين معه. هذا يا أخوان من الأدواء التي بليت فيها الجماعات أو بعض الجماعات الإسلامية، وبلي فيها بعض الدعاة، يرى نفسه ولا ينظر للآخرين، ينصحونه يبينون له لكن لا يلتفت إليهم. هذا غير المسألة التي ذكرت كل قبل قليل في الدرس الماضي، اتباع الجماهير والأتباع، لا، تختلف هذه عن تلك، تختلف تماما. نحن نجد في منسأل لا يتبع الإنسان الجمهور ولا ضغط الجمهور، ولا أيضا ينكر نصيحة العقلاء المخلصين وبخاصة من حوله. وهذا مسألة نحتاج إلى التركيز عليها، وإن شاء الله لها إضافة وبيان. إذن بقيت أمور، لكن أقف مع نقطة آمل أن أوفق في إيضاحها لحساسيتها. سبحان الله، من أسباب الاضطراب الغلو في اتباع الرموز والغفلة عن المنهج الحق. مع كل أسف أحياناً بعض الجماعات أو بعض الأفراد يربي الناس على اتباعه لا أو اتباع الجماعة لا على اتباع الحق، مع أن يقول أنا أريد الحق. وهذا فرق بين المنهج والرمز. إذا ربي الناس أيها الأحبة على اتباع الرمز، معناه قد إذا ظلوا العياذ بالله ظلوا وراءه، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، وهل أنا إلا إن غوت غويت وأن ترشط غزية أرشد. هذا خطير جدا. بينما إذا ربي الناس على اتباع المنهج، لو أخطأ الرمز قالوا له قف أخطأت، وإن لم يستجب لهم تركوه. مرة أخرى واسمحوا لي على هذا، في محاضرة إبراهيم، كان إن إبراهيم كان أمة، سبحان الله، نبهني أحد الأخوة لملحظ. ماذا قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال واتبع إبراهيم، قال واتبع ملة إبراهيم، مع أن إبراهيم المعصوم، لكنه لنا نحن حتى لا نتبع غير المعصومين. ولما قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله، ما قال بعد أن عد الأنبياء في سورة الأنعام، ما قال فبهم اقتدى، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وقال أيضا واتبع، ما قال واتبع من أناب إلي، قال واتبع سبيل من أناب إلي. هذه حقيقة مسألة نحتاج، ولولا ضيق الوقت لفصلت فيها أكثر، تستحق التفصيل. بعض الناس يتعصب، وإن كان هذا غير موضوع التعصب، لكن جزء تعصب لهذا العالم أو هذا الداعية أو هذا القائد، لا يسأله لا يناقشه. المشكلة أيها الأخوة أن الناس إذا ربوا على اتباع الشخص للمنهج، سهل على الشخص هو الرمز هذا أو القائد يتساهل في اتباع الحق لأن الناس تبع له، لكن إذا عرف أن الناس تبع للحق وللمنهج وليس تبعا لشخصه، هنا يكون التزامه بالمنهج، ويكون في هذه الحالة بعده حتى هو عن الانحراف. ولهذا آمل أن تكون هذه النقطة قد اتضحت لأهميتها ولوقوع الخطأ فيها. وكم رأينا ممن يفاصل على الأشخاص ولا يفاصل مع كل أسف على المنهج. أيضا اتخاذ القرناء والمساعدين والمستشارين الذين ليسوا على مستوى المسؤولية أو تربوا على مناهج تختلف عن منهجه الذي يدعو إليه. وهذه المسألة أيها الأحبة أوضحها، فأقول لا يتصور أحد أنه لن يتأثر بالقرناء. بعض الناس يقول أنا ما تأثر بمن حولي. اسمعوا هذا الحديث، اسمعوا هذا الحديث الصحيح العجيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحث عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه، فالمعصوم من عصمه الله تعالى. إذا كان النبي له بطانتان تأمره بالمعروف وتنهاه وبطانته، كيف غيره؟ قال: هل أنتم كما تعلمون؟ قال قائل منهم: إني كان لي قرين. ماذا قال له في آخر المطاف؟ ولولا نعمة ربي، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحذرين. أخوتي الكرام، أقولها لكم والله نصيحة عن واقع وتجربة ومشاهدة، إياكم أن تفرطوا في التساهل في اختيار من يحيط بكم. ما تعلمون ماذا تحدث. أنصح كل واحد منكم من الآن أن يجلس جلسة هادئة مع نفسه ليس عنده أحد، يذهب إلى غرفته في مسجد وينظر إلى قرنائه، وإن كانوا أخيار وإن كانوا طيبين، هل هؤلاء هم الأهل أن يكونوا حوله؟ هل هم الذين يساعدونه على الخير أو يساعدونه على الشر من حيث لا يريدون أو يريدون؟ كم سمعت أناس وقد ابتلوا بلاء عظيما يعترفون أن من أسباب بلائهم من حولهم، أوقعوهم وأوردوهم الموارد بغض النظر عن سلامة النية وصدقها أو سوءها. هذا باب عظيم. الآن أعرف أناس يقينا بأسمائهم أعرفهم أكثر حزن ممن كان حولهم، ويقول هم الذين أوقعونا، أثروا فيهم وأثروا 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 حتى أوقعهم. ولذلك ألا تلحظون أنه دائما من أهم الأدعية التي يدعى بها: وارزق البطانة الصالحة. هذا لتأثير البطانة، إذا كانت البطانة صالحة ساعدته وأيدته وقوته ودلته على الطريق، إذا كانت البطانة فاسدة والعياذ بالله ماذا يحدث؟ مهالك ويحدث بلاء وهو يشعر أو لا يشعر. فمن أعظم أسباب الاضطراب البطانة التي تحيط بك، الذين معك ندماء يجالسونك يؤكلونك يشاربونك. أعيد النظر في من حولك، إن كان أصحابك على هذا المستوى فهنيئا لك وتمسك بهم، إن وجدت خللا فاتق الله، وإياك أن تسوف أو تؤجل فلا تدري ماذا يحدث بعد ذلك. أيضا من الأسباب الاستجابة للضغوط المباشرة وغير المباشرة من الأتباع والقوى المؤثرة، والانحناء أمام العواصف والرياح، والاستغراق في اللحظة الحاضرة، والتأثر بردود الأفعال. شيخ الإسلام ابن تيمية انظروا كيف لم ينطق بل أي ضغوط مورست عليه، مع أن الذين مارسوا الضغوط عليه كانوا من العلماء المحيطين بالسلطان، ومع ذلك لم يستسلم. وقبله ومن قبله الإمام أحمد، ومن بعدها الإمام محمد بن عبد الوهاب، كلهم مورست عليهم ضغوط لكن لم ينحنوا لهذه الضغوط أبدا. تأتي لبعض الناس وتقول يا أخي الكريم لماذا قلت كذا؟ لماذا صرحت بهذا التصريح؟ لماذا وقفت هذا الموقف؟ قال والله لا أعذرني ضغوط. أي ضغوط؟ أي ضغوط؟ فالاستجابة للضغوط سواء كان الضغوط كما قلت للأتباع، وأحيانا ضغوط من الأتباع المريدين، أو لقوة مؤثرة، كل هذا من أسباب الاضطراب، ويضطرب الإنسان في منهجه، يذهب ثم يأتي ثم يذهب، خلاص والله المستعان. أيضا التناقض بين القول والعمل وعدم الانسجام بين الظاهر والباطن. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ السعي لإرضاء جميع الأطراف على حساب المنهج والخوف من النقد. اسمعوا هذه الكلمة الرائعة التي ذهبت مثلا وسارت بها الركبان للإمام المسدد المبارك الإمام الشافعي رحمه الله، يقول لصاحبه الربيع: يا ربيع، رضا الناس غاية لا تترك. هذه أصبحت مثلا، رضا الناس غاية لا تترك، فعليك بما يصلحك فالزمه، فإنه لا سبيل إلى رضاهم أبدا. رضا الناس ما يمكن تصل إليه، أتباعك ما تستطيع تصل إلى إرضائهم، الناس ما تستطيع إرضائهم، أولادك قد لا تستطيع إرضائهم، زوجتك قد لا تستطيع أن تصل إلى إرضائهم. أحد الأخوة قال لي كلام عجبت به في الأسبوع الماضي بعد الدرس الماضي، قال بعض الناس قد يتنازل عن دعوته ويتساهل من باب إرضاء زوجته. يقول والعجيب، ثبت لي، يقول هذا الأخ، يقول لي مشاهد ذكرها لي لا أريد أذكرها الآن، أن هؤلاء الذين فعلوا ذلك بقيت زوجاتهم غير راضية، ما يمكن ترضى. إذن يا أخي الكريم خلك على المنهج الحق كما قال الإمام الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالحق، فعليك بما يصلحك فالزمه. ولا يعني هذا أن تظلم زوجتك أو تظلم أولادك أو لا، كلا وحاشا، لكن أن تتنازل عن الحق من أجل إرضاء فلان أو فلان، لا، هذه الحقيقة لن تصل النهاية. فهذه القضية، قضية رضاء الناس، مسألة مع كل أسف محزنة. واضح الحديث فيها، أكتفي بما ذكرته هنا. أيضا عدم الإفادة مما يوجه إليه من نصح ونقد في تصحيح مسيرته، وأشرت إلى هذا قبل قليل. يا أخوتي الكرام، نصيحة: النفس بطبعها يصعب عليها قبول ما يوجه إليها، طبيعة، إلا من وفقه الله. فأنت إذا سمعت من أحد نصيحة، حاول أن تتأملها، أن تدعو لشخص إن كان حق أقبله. قد يأخذك الشيطان أحيانا ترد بسرعة على بعض الناس، ما أبغى نصيحتك، نصيحة منك لا أريدها، هكذا تسمعه من بعض الناس. لا يا أخي الكريم، لا والله. يا أخوان، ألم يقل الهدد لسليمان ماذا قال له؟ أحط بما لم تحط به. تصور الذي أعطي الملك والنبوة عليه السلام، الملك والنبوة، يقول له هدهد. حتى ذكر العلماء في الحديث أنه كما ورد الحديث لا يقتل الهدهد، قالوا لأنه ما يوكل ولا في خير، لا يقتل، لماذا يقتل؟ ومع ذلك قال لسليمان: أحط بما لم تحط به. ليأتيك واحد يقول أنا أعلم منك، تحمل الكلام. ما رده سليمان عليه السلام، إنما حتى ما يكون في هذا ملك، لا يكون في تلاعب، وحتى لا يكون في افتئات على السلطان، وضع له ضوابط، إن ثبتت وإلا سيعذبه، نعم، ولكنه أثبتها له وأثبت صدق ما قال. فاقبلوا النصيحة إذا جاءتكم، افتحوا صدورك. بل أبو هريرة قبل نصيحة الشيطان بتوصية النبي صلى الله عليه وسلم، نصيحة الشيطان. بعض الناس يغلق عقله ثم يندم بعدين: يا ليتني أخذت بنصيحة فلان، يا ليتني. هذه من أسباب الاضطراب. أيضا من أسباب الاضطراب الحزبية والتقليد والتبعية والتعصب للأشخاص والهيئات والجماعات والأجناس والبلدان، هذه من أعظم أسباب الاضطراب، يضطرب الإنسان مثل الراكب في سفينة والقائد يلعب فيهم في البحر والناس سكوت. الحزبية هذه غير العمل الجماعي، حتى لا نخلط بينها. لا، سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجلة الحرس الوطني منذ عدة سنوات عن العمل الجماعي، قال إذا كان على منهجه للسنة الجماعة لا شيء فيه ولا حرج. بعض الناس يخلط بين العمل الجماعي وبين الحزبية، لا، الحزبية مقيتها إلا إذا كان حزب الحق في مقابل حزب الشيطان. نعم، حزب الحق مقابل حزب الشيطان، هذا الذي أقول من أسباب الاضطراب. أيضا من أسباب الاضطراب اتباع المتشابه، اتباع المتشابه وترك المحكم والمسلمات والقطعيات والانسياق وراء الظنيات والمصالح الموهومة والملتبسات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ويدخل في هذا التوسع في باب التأول وتتبع الرخص والتساهل ودعوة، أقول ودعوة التيسير على الناس وتأليف قلوبهم والتسامح غير المسموح. بعض الأخوان يقول لي لو تعيد مرة أو مرتين حتى نكتب، أقول هي موجودة في الموقع، بإمكانكم الرجوع إليها، تنزل بعد ساعات في الموقع، بل هي موجودة حتى لا أخذ وقت الأخوان. إذن الشاهد أن اتباع المتشابه وترك المحكم والتأول من أعظم أسباب الاضطراب، وهو الواقع الآن في تأولات، في مشكلات، في اتباع ظنيات، تتبع للرخص. فتغير ناس ما كنا نحسب أنهم تغير، ولما تأتي تناقشهم تجد أن عندهم شبه أو ترك المحكمات أو غير ذلك، أو توسع في باب التأويل أو ادعاء التيسير، ادعاء التيسير إلى غير ذلك. وكل هذا يؤدي بصاحبه أيضا التعلق بالدنيا من منصب أو مال أو جاه، وجعل النفس محور الولاء والبراء والحب والبغض والنصر والهزيمة. وأعظم مثال في ذلك قصة بلعام ابن باعورة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، والعياذ بالله، آتاه الله آياته انسلخ منها. هذا التغير الذي نتحدث عنه بسبب الهوى. أيضا اليهود أسوأ مثلين ضربهم الله جل وعلا بالقرآن لصنفين، بمثل الكلب ومثل الحمار، أسوأ مثلين في القرآن. لمن؟ مثل الكلب لهذا بلعام ابن باعورة، هذا الذي أشرف بلعام ابن باعورة شبه الله بالكلب، اليهود بالحمار كما في سورة الجمعة لأنهم تركوا الحق. أيضا من هذه الأسباب، واسمحوا لي حريص على الاختصار بإذن الله، تأخر الاستجابة الناس لدعوته مع طول الطريق وقلة المعين والناصر، ومع واعتبار النتائج مقياسا لنجاح دعوته، وهذا تحدثت عنه مرارا في حقيقة الانتصار. يا أخوة الكرام، لا تجعلوا ما يتحقق من نتائج هو المقياس لنجاح دعوتكم أبدا، المقياس هو مقدار التزامكم بالحق. وكما ذكر قبل قليل عن قصة إبراهيم، بعد هذا الجهاد والسنوات الطويلة يقول الله جل وعلا فآمن له لوط، ما آمن مع أحد إلا زوجته، وقال إني مهاجر إلى ربي سأهدي. قلة المعين والناصر، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، كل هذه أسباب. طول الأمد، طول الأمد، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يحدث أسباب وينحرف بعض الناس ويتراجعون ويتغيرون. اللهم سلم سلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شيبك؟ قال شيبتني هود وأخواتها. وفي رواية ما شيبك منها؟ قال قوله تعالى فاستقم كما أمرت. الاستقامة على الطريق صعب شاق، فوطنوا أنفسكم على الاستقامة، ولا تستوحشوا من قلة المعين والناصر، ولا يؤثر فيكم طول الزمن وطول الطريق. أيضا التنافس غير المحمود والاختلاف مع أصحاب المنهج الحق وكثرة الجدل والمراء، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يقول هذا من؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هذا أثر صحيح عن عمر بن عبد العزيز، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. بعض الناس يجيد الجدل والمراء والنقاش، فلا يا أخوة الكرام، إياكم أن تفعلوا ذلك، فهو من أسباب الاضطراب. أيضا القرب من أهل الأهواء والبدع مع مخالطتهم أو التأثر بمناهجهم وطرائقهم وقراءة كتبهم أو الإعجاب بسيرهم ومواقفهم. ومن ذلك أصحاب الفكر المنحرف، سواء كان في الغلو أو الجفاء، الإفراط أو التفريط. مثال ذلك من يسمون بالمدرسة العقلية، وهم أبعد الناس عن العقل، وهم من أبعد الناس عن العقل. جاءتني مشاركة من أحد كبار المشايخ، عجزت عن أن أختصرها، أقرأ عليكم بعضها في هذه النقطة بالذات. يقول إن من الفتن التي حدثت على الساحة اليوم ظهور ليبراليين بأشكال جديدة صاروا مطايا شعروا أو لم يشعروا للعلمانيين والليبراليين الأصليين، فاختصروا الطريق على العلمانيين والليبراليين بتبنيهم لمقولاتهم التي ظاهرها الإصلاح وباطنها لا يخفى على لبيب. لئن كان الناس في زمن مضى لا يبالون بما يطرحه فلان وفلان من أئمة العلمنة والفكر المنحرف، لكونهم لا يعرفون هؤلاء المتحدثين بصلاح ولا استقامة، فإن الفتنة اليوم عظمت عندما أصبح الناس يسمعون مقالة العلماني والليبرالي من شخص قد يعرف بالخير وربما نسب إلى بعض طلبة العلم أو جهة شرعية، وهنا تكمن الخطورة ويعظم التلبيس على العامة وربما بعض الخاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبب ذلك هو انهماك هؤلاء الذين يحسبون على الأخيار وعلى طلاب العلم، انهماكم في قراءة كتب أقوام أسموها إسلامية ومحسوبين على المفكرين المسلمين، وهؤلاء وللأسف يعرفون عن الغرب والفلسفة الغربية أكثر مما يعلمونه ويعرفونه عن الإسلام، بل وعن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وحتى ما تعلموه من الإسلام فقد تعلموه على الطريقة الغربية، فأصبحوا ينقدون الإسلام وتصرفات أهله بمقاييس غربية، ولذلك نجد أن من أصولهم كل شيء قابل للنقد، لا يفرقون بين ثوابت ومتغيرات، والسبب أن الفلسفة الغربية تربي تلاميذها على ذلك، فعظمت الفتنة بهؤلاء. لكن كل هذا لا يزيدنا إلا يقينا بسنة الله في التمحيص، ليميز الله الخبيث من الطيب، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والحديث عن هذه الفئة يطول جدا، لكن أردت الإشارة إلى أثر الاقتراب من أهل الأفكار المنحرفة على اضطراب المنهج والتشكيك فيه فضلا عن الثبات عليه، فجزاه الله خيرا على هذه الكلمات من نور. نعم، ما أحوجنا إلى هذا الفهم. أصبح يخرج بعض الفضائيات أناس يحسب أنه المفكر الإسلامي، ولكنه مع كل أسف إلى فكر أهل الغرب أقرب، يمجد الغرب ويمجد أهله ويمجد مناهجهم، وينزل بالنقد واللوم والسخرية على المسلمين وعلى طرائقهم، فقاموا بالنيابة عن العلمانيين كما قال أخي الكريم، عن العلمانيين الأصليين والليبراليين الأصليين، نقلوا فكرتهم وروجوها مذبوحا على الطريقة الإسلامية مع كل أسف. أيضا من تلك الأسباب التي واصل بها وما بقي إلا القليل، المثالية والغلو والتشدد ومجافات الواقعية وضعف الالتزام بمنهج الوسطية في الاعتقاد والقول والعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا. من منهج إبراهيم عليه السلام: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ما أحوجنا إلى الواقعية والالتزام ومنهج الوسطية كما بيّنته مراراً وبالذات في الأسبوع الماضي، لكن أؤكد عليه. وغالباً كثير من الذين انحرفوا إلى اليمين الآن، إن جاز التعبير يمين أو يسار، كانوا عرفوا بشيء من التشدد في فترة من الفترات وشيء من التنطع، فوقعوا في الجانب المقابل، فربوا أنفسكم على منهج الوسطية الحقة، على منهج الاعتدال، على منهج السماحة التي تتمشى مع دين الإسلام. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، متضافرة النصوص، لكن التنظير سهل. نحتاج إلى أن نعود أنفسنا وأن نربي أنفسنا وأبناءنا وطلابنا على المنهج الحق، منهج الوسطية الذي جاءت عن الله وعن رسوله، وهي منهج السلف الصالح، ليست الوسطية المزعومة اليوم، ليست الوسطية التي تعني الترخص والتساهل والعبث بدين الله جل وعلا، هذه ليست من الوسطية في شيء أبدا. أيضا من الأسباب إهمال السنن الكونية وعدم مراعاة التدرج في تحقيق الأهداف ومجافات الحكمة والأنات. تأملوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تأملوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العجيبة، كيف كان صلى الله عليه وسلم في مكة، وكيف كان بعد ذلك في المدينة، كيف تعامل مع اليهود صلى الله عليه وسلم. واسمعوا إلى هذا النص الذي أهداه إلي أحد المشايخ أيضا مشاركة في هذا الدرس في صلب الموضوع، يقول: من سير المصلحين وهي عجيبة ومعبرة أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمه الله جميعا قال لوالده أول ما بويع أبوه للخلافة، وكان عمر عبد الملك عند ذلك اسمعوا 19 عاما، هذه لها دلالة. قال لأبيه: يا أبتي، ما منعك أن تمضي لما تريد من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. ما شاء الله متحمس. نعم، لا يشك في صدقه ولا إخلاصه عبد الملك بن عمر، فيقول لأبيه: أمش، أنت الآن خليفة. لاحظ، هذا وهو الخليفة، وهو الخليفة، الخليفة الراشد. يقول له ابنه، كأن ابنه تباطأ مسيرته، كأن ابنه لاحظ يريد من أبي أن يكون أسرع مما رأى. يا أبتي، ما الذي منعك؟ حماس الشباب 19 سنة، ما الذي منعك أن تمضي لما أردت؟ فوالله يا أبي ما أبالي لو غلت بي وبك القدور. فيرد عليه أبوه الحكيم الذي ألحقه بعض العلماء بالخلفاء الراشدين فيقول: يا بني، إنما أنا أروض الناس رياضة الصعب، إني لا أريد أن يحيي الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج منه طمعا من طمع الدنيا، فينفروا من هذه ويسكنوا لهذا. ولو عمرت، يقول، ولو عمرت 50 سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد، فإن أعش أبلغ حاجتي، وإن أمت فالله أعلم بنيتي. كلام عليه نور وكلام. هذا عمر بن عبد العزيز، مع أنه غير وجه الأرض في 2 أشهر، ابنه مندفع متحمس، هذا هو خليفة. كيف نحن نريد من البعض أن نتحمس ونندفع نحن ما نملك من الأمر شيء؟ إذن إهمال السنن الكونية، سنة التدرج، هذا خطأ كبير جدا. الله سبحانه وتعالى قادر على خلق السماوات والأرض بقولكم، قادر على أن يخرج كل مولود كما أخرج عيسى، لكن سنن إلهية. أيضا الجمود وعدم اعتبار تغير الأحوال والأماكن والأزمان، وإغلاق باب الاجتهاد مع إهمال قاعدة المصالح والمفاسد والتخوف من كل جديد والارتكاز على قاعدة الأخذ بالأحوط، هذا يسبب أيضا، يسبب ماذا؟ الاضطراب. بقيت 2 أو 3 أختم بها: ضعف الصبر وعدم التحمل والاستعجال في طلب تحقيق النتائج، واليأس وسوء الظن بالله جل وعلا. وتعرفون الحديث الذي ذكرته مرارا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما طلب منه الدعاء، قال: إن الرجل كان في من كان قبلكم يوضع في الحفرة ويشق ما بين حمله، إلى أن قال: والله لا يصيرن الراكب ما بين صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فحذاري من الاستعجال، حذاري من ضعف الصبر. الصبر ما ورد في القرآن في 90 موضع إلا لأهميته. أيضا ونقطة قبل الأخيرة: تعظيم الخوف. لاحظوا، تعظيم الخوف من المخلوقين وعدم تنزيل الأمور منازلها. مثلا تضخيم قضايا التهديد أو قضايا السجن أو الفصل من الوظيفة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بينما أولئك الذين يعظمون شأن المخلوقين، ما الذي يحدث لهم؟ قال الله عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ويقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نزل الأمور منازلها، لا تضخم أمر أكبر من حقيقته أبدا. قد يكون هذا الأمر الذي كنت تتصور أنه شر خير، أنت لا تسعى إليه وحاول أن تتجنبه وأن تتلفه، فإن وقع فوالله ما تدري أن يكون خيرا لك. وكم حدث هذا من خير يقرره الكتاب والسنة وسير المصلحين على مدار التاريخ. وأخيرا، المعاصي والآثام مع ضعف العبادة وعدم تجديد التوبة والغفلة عن الدعاء والاستغفار، كل هذه من أسباب الانحراف. ويوسف عليه السلام لما وقع له ما وقع قال الله جل وعلا: فاستعصم. استعصم أي التجأ إلى الله جل وعلا. فأكثر من الاستغفار والدعاء وأذكار الصباح والمساء ليحفظ الله جل وعلا. وأعظم حفظ: احفظ الله يحفظك، أن يحفظ دينك وأن يحفظ عقيدتك وأن يحفظ منهجك احفظ الله احفظك يا غلام اني اعلمك كلمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد، احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فاذا حفظتم الله في الامن يحفظكم الله في الشده، ليس يحفظك فقط في جسمك وفي بدنك، بل يحفظك في عقيدتك وفي منهجك في زمن الفتن والابتلاء الذي نموج به الان موجا تموج به الارض، موج من الفتن. احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اقف عند هذا الحد، وان شاء الله في الاسبوع القادم نواصل مع هذا الموضوع الذي أسأل الله أن يبارك فيه، وأشكركم وأكرر شكري لكل واحد منكم على مساهمته وإثرائه هذا الموضوع، وكذلك الأخرى الذين أرسلوا لي من خارج المملكة ومن داخلها إثراء له. بارك الله فيكم وفيهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم، ولن أطيل فيه لأنني إن شاء الله لن أزيد عن نص ساعة، حيث سأقتصر على موضوع واحد فقط، وكما قلت لكم الأسبوع القادم الدرس القادم يوم الأحد القادم هو آخر درس إن شاء الله، وسأخصصه لما يتعلق بإكمال هذا الموضوع وما بدل تبديلا، سأكمل فيه. وفيه كما قلت في أول حديث قبل الصلاة وفي بداية الدرس في موضوعات مهمة وقضايا تعتبر خلاصة وزبدة لهذا الموضوع بإذن الله، ستزيل بعض الإشكالات التي وردت عند بعض الأخوة المستمعين، بالإضافة إلى درس التفسير أي الإكمال لسورة القصص. وإن بقي معنا وقت متسع أجبت على أسئلتكم، وإلا فاعذروني. موضوعنا اليوم آثار الاضطراد والثبات. نحن عندنا الاضطراد وعندنا الاضطراب، أخذنا أسباب الاضطراد وأسباب الاضطراب. اليوم عندنا موضوع ما هي الآثار الخاصة والعامة للاضطراد على المنهج، للداعية نفسه، للعالم نفسه، وللأمة وللمنهج ذاته. والدرس القادم سنأخذ إن شاء الله آثار الاضطراب، كنت أريد أن أخذها اليوم جميعا، ولكن مراعاة لوقتكم رأيت أن أؤجلها، وخاصة أننا بإذن معنا من الوقت متسع الأسبوع القادم. حقيقة للثبات على المنهج والاضطراد فيه آثار عظيمة في العاجل والآجل يصعب حصرها، ولكنني أشير إلى أبرزها حسب ما يناسب المقام. أن هذا الاضطراد على المنهج يعني من آثاره من أهم خصائص دعوة الأنبياء والمرسلين، ولذا فهو تحقيق لمبدأ الاقتداء الذي أمرنا الله به، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، أي مضطردا ثابتا، واتبع سبيل من أناب إليه. إذن الذي يضطرد على المنهج ويثبت عليه ويبتعد عن الاضطراب يكون متبعا اتباعا حقيقيا للأنبياء وللمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثانيا أن صاحبه الذي يضطرد على المنهج ويثبت عليه داخل تحت الثناء الإلهي، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ومن ثم يتحقق الوعد والجزاء ليجزي الله الصادقين بصدقهم، وكفى بذلك أثرا ونعمة وفائدة. فكونك يا أخي الكريم تدخل تحت الثناء الإلهي والمدح الإلهي والجزاء الذي يعقب ذلك، هنيئا لك بذلك. أيضا أنه التزام بالتوجيه النبوي كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث صححه الألباني وغيره، وهو من رواية الإمام أحمد بن حبان والحاكم والترمذي والدارمي والبيهقي، وهو صحيح. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وما أحوجنا إلى التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن والبلاء كما تلاحظون وتشاهدون. رابعا الاضطراد على المنهج والثبات على المنهج يدل على قناعة العالم والداعية بالمنهج الذي يسير عليه، وأن منهجه مبني على أصول ومنطلقات معتبرة، ولهذا لا تهزه الرياح ولا يتنازل أمام المغريات والفتن. هذه مسألة عظيمة جدا ذكرتها من وجه آخر من أسباب الاضطراد. الذي يثبت على منهجه وعلى دينه يدل على ماذا؟ على قناعته بهذا المنهج، كما حدث للإمام أحمد رحمه الله عندها ما ثبت على القول بأن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق. وانظروا إلى ما يبين ذلك في قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناقشه عدد من العلماء أمام السلطان كما في مجموع الفتاوى الجزء الثالث 197، قال كلاما يدل على قوة قناعته بمنهجه وما يدعو إليه، وبخاصة ما يتعلق بالعقيدة والمنهج. انظروا ماذا يقول واسمعوا إلى ما يقول. يقول: قد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين. قد أمهلت لما ناظروه وعاجزوا عن مناظرته. انظروا القوة والثقة والاطمئنان لهذا المنهج. قد أمهلت من خالفني من هؤلاء العلماء 3 سنين، فإن جاء أي واحد منهم بحرف واحد عن القرون 3 يخالف ما ذكرت فأنا راجع عن ذلك. ثم قال: وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف في القرون 3 يوافق ما ذكرته. وقال في مكان آخر: من جاء بحرف واحد عن السلف بخلاف ما ذكرت فأنا أصير إليه، أي واثق أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. الثقة بالمنهج من أسباب كما قلت الاطراد عليه. فإذن لما يكون العالم من آثار ذلك هو قوة ثقته ودليل على قناعته بمنهجه، هذه من الآثار العظيمة. ويأتي بعدها أثر آخر: الاطراد يبني منهجا واضح المعالم. الاطراد يبني منهجا واضح المعالم ظاهر السمات مما يؤدي إلى قبوله وسهولة الالتزام به ونشره والدعوة إليه، بل وعالميته المستمدة من عالمية هذا الدين. ومرة أخرى انظروا إلى موقف الإمام أحمد عندما ثبت على هذا الموقف واطرد عليه، أصبح موقفه إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم من أعظم المواقف في التاريخ بعد مواقف الأنبياء وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الداعي أيها الأخوة يحتاج إلى أن يعرف عنه منهج واضح، ما يكون كما قلت ضبابي الأهداف لا يعرف الناس إلى ماذا يدعو. الاطراد على المنهج يجعل منهجك واضح، واضح المعالم، بين السمات مما يسهل قبوله. قد تلاقي عانة في أول الأمر، قد تلاقي صعوبة في أول الدعوة، لكن بعد ذلك ثق أن الناس كما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعانى منهم سنوات، بعد ذلك أصبحوا يدخلون في دين الله أفواجا. لما ثبت على دينه ومبدئه صلى الله عليه وسلم ماذا حدث لك؟ أيضا بناء المنهج على أصول وقواعد وكليات معتبرة يعطي قدرة فائقة على تخطي الصعوبات وإيجاد الحلول لكل مشكلة طارئة، مع التعامل الفذ مع المستجدات وإعادة الفروع إلى الأصول مع حسن الانتظام فيها. أقصد من هذا الداعية لا بد أن يواجه عقبات، وكما قلت لكم مرارا يقول أحد الدعاة: لولا هذه العقبات والمشكلات لشككنا في طريقنا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن جزء من دعوتك ستواجه عقبات ومشكلات، فإذن بناؤك المنهج على أصول وقواعد ثابتة يريحك في تجاوز العقبات. كيف؟ إذا كان الإنسان له منهج واضح مضطرد مدروس محرر، والله أقول لكم وهذا بعد دراسة للسيرة ولمعاصرة عدد من المخلصين الصادقين، هكذا أحسبهم الله حسيبهم، من أسهل الأمور تتعدى العقبات والمشكلات التي لا يستطيع غيرك. تستطيع أن تواجه الضغوط، تستطيع أن تواجه العقبات. لماذا؟ لأن منهجك واضح. ليش؟ الإمام أحمد لما قيل له: يا إمام، بعد ضغوط شديدة اضطر بعض العلماء تحت الإكراه للقبول بالتأول، وقيل له: يا إمام تأول. قال: انظروا الذين عند الباب. فلما خرجوا وجدوا الناس معهم أقلامهم أمم عند الباب ينظرون ماذا، ينتظرون ماذا، ماذا يقول الإمام أحمد، سيكتبه. فرجعوا. الذين أرادوا أن يثنوا الإمام أحمد أو أن يضعفوا موقفه تراجعوا. أنت أيها الداعية عندما يكون منهجك كما نهج الإمام أحمد، واضح المعالم مدروس ليس ارتجالا، ثق أنك ستتعدى عقبات ومشكلات. إذا تعديتها تتعجب كيف استطعت أن تتغلب عليها، ولكنه توفيق الله جل وعلا. ثم التزامك بهذا المنهج، فإذا وضوح معالم المنهج في ذهنك وبناءه على منهج يسهل عليك تجاوز العقبات. عند غيرك تجدها عقبات كبيرة صعبة، والدليل على ذلك أنني رأيت نوعين من الدعاة أو طلاب العلم واجهوا مشكلة واحدة، بعضهم انحنى لها وبعضهم ردها وتجاوزها كأنه يشرب ماء، مع أن المشكلة واحدة. ما السر في ذلك؟ الذي تجاوزها كان بنى منهجه على قواعد وأصول واضطراد وثبات، لا يجادل أبدا ولا يساوم في قناعاته، بينما الآخر لم يكن كذلك، فيسهل على الآخرين أن يضغطوا عليه، يسهل أن ينحني للعاصفة أحيانا. ثم إذا جئت إليه قال لك أنا واجهت المشكلة الفلانية، أنا مكره، أنا كذا، ويبدأ التأول ويبدأ. نحن ما نقول إنه يأثم، ما قلنا إنه قد يكون مكره فعلا، نلتمس له العذر، لكن هذا فرق وذاك فرق آخر، فرق بين هذا وذاك، فرق بين الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة وبين الذين قبلوا التأول وهم معذورون فيما بينهم وبين الله جل وعلا، ولا يثرب عليهم، لكن هل منزلتهم كمنزلة الإمام أحمد؟ أبدا، أصبح إمام أهل السنة. فإذا هذه مسألة أردت أن أقول من خلال هذه النقطة، إن التزامك بمنهج مضطرد ثابت مبني على أصول وقواعد ثابتة من قواعد الشريعة يسهل عليك تجاوز العقبات، وما تكون عند غيرك من أصعب الأمور أن تتجاوزها من أسهل الأمور عليك أن تتنازل عنها. مثال، لأنك لما تربط حياتك في الدار الآخرة كما سنأخذ إن شاء الله في الدرس القادم، لا تبالي في كل أمور الدنيا ولا عروضات الدنيا ولا ضغوط الدنيا. مثل الرجل اللي كما تعلمون قصته، أظن طرفها ابن العبد، لحقه عدو وهو يريد أن ينجو بحياته، يريد أن ينجو بحياته، فكان معه صحيفة، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله لأنه يريد أن ينجو ومعه صحيفة أثقلت، فلما وهو سائر يريد أن ينجو بنفسه شعر أنه ضعف. لماذا؟ بسبب الزاد الذي عليه، والزاد، فألقى الزاد، فلما سار وجد أن حذاءه تعرقله عن المسير كما يحدث لو سرت في طريق فيه رمل ومعك حذاء، قال وجد أن حذاءه قد أيضا عرقلته، قال ألقى الصحيفة كي يخفف رحله وزاد حتى نعله ألقاها، لأنه يريد أن ينجو بنفسه. الذي يبني لنفسه منهج مضطرد يتخلى عن كل شيء حتى ينجو بنفسه، حتى ينجو بدينه، وهو نجاة لنفسه في الدنيا والآخرة. أما الذي يكون مضطربا لا ينجو، والله المستعان. أيضا مما يساعد في هذا الفهم أن الثبات والاضطراد من أهم مقومات انتصار الداعية والدعوة، وهو أمر مشاهد محسوس في الماضي والحاضر، حتى بل إن بعض أصحاب الدعوات الكافرة نجحوا في دعواتهم وانتصرت دعوتهم وهم على دعوات كافرة أو مناهج منحرفة بسبب ثباتهم على مبادئهم. هذه المسألة أيها الأخوة، الثبات على الدين يحقق لك الانتصار، قد تنتصر في حياتك وقد تنتصر بعد وفاتك. شيخ الإسلام ابن تيمية انتصر بعد وفاته. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه كتبه رحمه الله من أعظم ما يقتنى، مع أنه مات في السجن رحمه الله، مات في السجن، مات سجينا، بعد 7 قرون يحدث هذا الانتصار الهائل له رحمه الله. لماذا؟ لأنه ثبت على دين حتى آخر لحظة، حتى مات في السجن، سجن 10 مرات، لم يتنازل، لم يتضعضع، مع وضوح المنهج، مع القناعة بالمنهج كما ذكرت لكم قبل قليل. الحقيقة مسائل عجيبة جدا. وكما إذن هنا في هذه المسألة، حتى بعض المذاهب المنحرفة الآن الخوارج ثبتوا على منهجهم وهم على باطل والعياذ بالله، منهجهم قائم إلى اليوم. المعتزلة مع أنهم على باطل وضلال وانحراف، ثبت كثير منهم على منهجه. انظروا مدرسة المعتزلة، حتى الآن بلينا في الأمة من يسمون بأصحاب المدرسة العقلية، وهم أتباع المعتزلة، هم أتباع لمدرسة المعتزلة، ما جاءوا بجديد أبدا. فلا تنخدعوا بهم، لا تغتروا بدعواتهم، لكن بعد قرابة 1000 سنة بل أكثر من 1000 سنة ومدرسة المعتزلة قائمة وتتجدد بأسواء وأشكال. إذا كان أصحاب المدارس الباطلة تنجح دعواتهم وهم على باطل لأنهم ثبتوا عليها، كيف بأصحاب الحق؟ كيف من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نحتاج إليه. ولذلك انتصر أصحاب طالوت لما ثبتوا فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. أيضا من أسباب الاضطراد أو من فوائد الاضطراد، أن الاضطراد أيها الأحبة من أعظم أسباب الاجتماع ووحدة الكلمة على منهج الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الثبات على المنهج يجمع الكلمة، ويوحد الصفوف ويزيل إيغار الصدور. بينما إذا وجد اضطراب من بعض الدعاة حدثت المشكلات وحدث التفرق وحدث الفشل وحدث الحزن، والله المستعان. والواقع المشاهد والواقع المعاصر خير دليل وشاهد لما نقول. اللهم سلم سلم، ونسأل الله أن نرد من ضل إلى الحق ردا جميلا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. أيضا الثبات على المنهج يسهل على طلابه والمقتدين به معرفة ما يريد العالم والداعية نظرا لاضطراد أصوله ومنطلقاته، ومن ثم تكون الاستجابة والسعي الجاد لنشر تلك الدعوة وتحقيق المقاصد التي يسعى إليها، بل يكون سببا في ديمومتها واستمرارها. ومن أقوى ذلك ثبات أبي بكر رضي الله عنه، ثبات أبي بكر في حرب الردة لما ثبت. من الذي ناقشه؟ عمر. يقول عمر رضي الله عنه، ومن هو عمر؟ لما رأيت ثبات أبي بكر رضي الله عنه على منهجه وقوة، انظر، يقول كلمة المشهورة: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. عمر رضي الله عنه ليس صاحب هوى، وعندما جادل أبا بكر رضي الله عنه كان يبحث عن الحق، ولكن لما ثبت أبو بكر على قناعته وناقش وشرح الله صدره، شرح صدر أبي بكر وثباته على منهجه يجعل عمر، ومن هو عمر الذي وافقه الوحي في مواقع عدة ومواضع عدة، يتراجع عن رأيه ويتنازل عن رأيه، لأنه يقول لما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. إذن العالم الداعية له أتباع، له مريدون، ونقول مريدون لا نقصد كما يقصد الصوفية، لا كلا وحاشا، أي نقصد له طلاب، له من يريد الحق الذي يبثه من هذا المعنى، فإنه يسهل عليهم أن يدعون أن يدعو إلى منهجه وإلى مسيرته وأن تنشرح صدوره لما كان عليه. أما إذا اضطرب ماذا يحدث؟ والله المستعان. أيضا الاضطراد يبقي للعالم والداعية أثرا بعد رحيله، لأنه ربى جيلا على منهج مضطرد وترك دعوة واضحة السمات والمعالم تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم على ماذا تركنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. هذه ميزة الاضطراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم وإلى قيام الساعة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لأنه ثبت واضطرد واستقام على منهجه صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلة ذلك الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة أيها الأخوة كانوا في القرن الثاني، كلهم كانوا في القرن الثاني، بعضهم ولد في نهاية القرن الأول كأبي حنيفة ومالك رحمه الله، وبعضهم توفي في بداية أوائل القرن الثالث كالشافعي، وفي وسطه تقريبا كالإمام أحمد رحمه الله. الشاهد انظروا، لأن منهجهم واضح ومؤصل ومبني على قواعد، أصبحوا أئمة منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمه الله جميعا أئمة. لماذا؟ لأن دعوتهم تبع لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم من أهل السنة بل من أئمة السنة. انظروا هذا الاضطراد وسهولة معرفة المذهب، مذهب الأحناف، مذهب المالكية، مذهب الشافعية، مذهب الأحنابلة، مع ما فيها من تفريعات وفصول في الفروع قد لا تكون جاءت من الإمام، ولكن على أصوله، يقولون على أصوله، لأن دعوتهم كانت واضحة. هكذا الداعية إذا كانت دعوته واضحة مضطردة ثابتة لا يزيغ عنها حتى يلقى الله جل وعلا، يسهل على من بعده أن يعرفوا هذه الدعوة وأن يلتمسوا ما فيها من خير. أيضا الاضطراد عاصم من الخلل والانحراف، مانع من الاضطراب والتشتت، مقاوم للتبديل والتغير. هذه مسألة أيها الأحبة. المنافقون لما لم يضطردوا ماذا قال الله عنهم؟ قال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: العائرة المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع. ومعنى تعير أي تتردد وتذهب. إذن من فوائد الاضطراد أيها الأخوة هنا أنه يكون سببا لثباتك على دينك، أريد أوضح هذه النقطة مرة أخرى كما قلت قبل قليل. ضع لنفسك معالم واضحة اثبت عليها تكون سببا بإذن الله لاضطرادك ولبعدك عن الانحراف. مثلا شخص من العلماء يتحدث عن مسألة من المسائل المنكرات الموجودة ويكثر الحديث فيها، قل أن يقع في هذا المنكر لأنه أصبح عالما في هذا الشأن. إذن اضطرادك على منهج واحد يكون عاصما لك من الوقوع في الزلل والخطل بإذن الله، وما أحوجنا إلى مثل ذلك. النقطة قبل الأخيرة، الاضطراد دليل على كمال شخصية صاحبه. الاضطراد دليل على كمال شخصية صاحبه ومنبئ عن قوة عقله وسعة علمه واستقرار طباعه وبعد نظره وأهليته للقيادة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك أثنى الله جل وعلا على الأنبياء، أثنى على إبراهيم وأثنى على موسى وعلى يوسف وعلى غيرهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعليهم. إذن لعلكم لاحظتم ما أردته من هذه الفقرة، الثبات على منهج دليل على كمال شخصيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير، فأسأل الله أن نكون وإياكم منهم. فهو دليل على كمال شخصية صاحبه ومنبئ عن قوة عقله وسعة علمه. لماذا؟ لأنه مع قوة عقله وسعة علمه وصل إلى القواعد والأصول الكلية في الشريعة فثبت عليها، واستقرار طباعه. بعض الناس مزاجي الطباع، المشكلة ليس فقط أنه مزاجي الطباع في الأكل والشرب وغيرها، يصبح مزاجي الطباع حتى في المواقف، حتى في المبدأ. اليوم له موقف وغدا له موقف، اليوم هنا وغدا هناك، فطباعه الشخصية تنقلب على منهجه. وعكسها المستقر على منهج مضطرد ثابت يدل على استقرار طباعه وعلى كمال عقله وعلى قوة عقله وعلى بعد نظره، وبالنتيجة والمحصلة أنه أهل للقيادة، أهل لقيادة الأمة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قيل لأحد العلماء لعله للشافعي، هل أفضل للإنسان أن يبتلى أو يمكن؟ هل الأفضل للمسلم أن يبتلى أو يمكن؟ قال لا يمكن أن يمكن حتى يبتلى، لا يمكن أن يمكن حتى يبتلى. وجعلنا فقرأ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخيرا التزاما بالوقت وأيضا من هذه الأسباب، أن الاضطراد على المنهج والثبات عليه وعدم الاضطراب سبب للتوفيق والهداية والثبات وحسن الخاتمة. أعيد مرة أخرى، أنه سبب للتوفيق والهداية والثبات وحسن الخاتمة. ومن أقوى الأدلة عندنا في ذلك قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام ثبت في كل مراحل حياته، مع تنويعها، في قصته مع إخوته، وفي قصته مع المرأة، وفي قصته أيضا في السجن، وفي حالته لما أصبح عزيز مصر. انظر التنقلات التي مرت في حياته، لكنه على منهج مضطرد، واتبعت ملة آبائي، اتبع ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. فماذا كانت النتيجة؟ دعا الله أن يحسن خاتمته وأن يميته على الإسلام، توفني مسلماً وألحقني بالصالحين، فكتب الله له ذلك وتوفاه الله مسلما وألحقه بالصالحين. ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، ورآه وقد أعطي شطر الحسن. فما هذا أمر ظاهر مرة أخرى، ولهذا نلاحظ هذا الأمر، وهو حسن الخاتمة مشاهد عند كثير من العلماء والدعاة الذين ثبتوا على هذا الدين، رؤية فيهم حسن خاتمة قبل وفاتهم، أي في لحظات الوفاة، ورؤية فيهم رؤى حتى بعد وفاتهم. إذن هذا معنى عظيم نبحث عنه. كل من يسأل الله حسن الخاتمة، من أعظم أسباب حسن الخاتمة هو الثبات على المنهج والاضطراد على المنهج. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل هذا الموضوع المهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.